بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اليوم عيد المعلم في العام الثالث. كان كلامنا فيما يترتب على العقد الفاسد، فقلنا مسألة هناك فارق أحكام المطلوب بالعقد الفاسد. الأول، لو قبض متاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وما يترتب على عدم الملك أولا وكان مضمونا عليه. هذا الحكم الأول كان الذي يترتب على عدم الملكية بسبب العقد الفاسد، وقد ذكرنا ما يمكن أن يتمسك به لإثبات هذا الحكم الأول، وهو الضمان. فذكرنا أولا الضمان طبعا بمجرد التلف، لا تتذكرون، فذكرنا أولا الإجماع، ثم ذكرنا النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم ذكرنا تلك الرواية في الأمن المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري، ثم قلنا أن هذه المسألة ممكن أن يكون مدركها القاعدة المعروفة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ودخلنا في تفسير هذه القاعدة أصلا وعكسا، ثم فبدأنا بأصل القاعدة وقد ذكرنا التفسير، ثم ذكرنا المدارك، ثم انتقلنا إلى عكسها: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وذكرنا التفسير، وذكرنا أيضا ماذا؟ المدارك. وقد انتهينا بحمده ومنه والحمد لله رب العالمين من هذه القاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وقد كانت قاعدة متعبة، كانت قاعدة متعبة، وقال الله المسلمين شرع. زين، الحكم الثاني من أحكام المقبوض أو الأمور المتفرعة على عدم تملك ضد العقد الفاسد هو وجوب رده فورا إلى المالك. ودرسنا ليختلف عن كل الدروس السابقة من أول شروعنا بتدريس هذا الكتاب إلى اليوم، إذ أن هذا الدرس يقع تحت عنوان اقرأ معي أو تعال معي، تعال معي نقرأ، لأنه ما عندنا مطالب دقيقة، بل بالعكس اليوم درسنا لربما يكون أسهل من كثير من دروس اللمعة أو الشرائع مثلا. فتعال معي نقرأ، اقرأ معي، وإذا بها ترات لازمة نوضحها. قال: الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك. شوف يا أخي، الحكم الأول هو الضمان، والضمان حكم ماذا؟ حكم وضعي. وأما وجوب الرد فورا إلى المالك فهو حكم ماذا؟ تكليفي، لا حكم شنو هو؟ وضعي، يجب الرد. خب، يجب الرد. خب، ما هي مدارككم؟ ما هي الأدلة على هذا المدعى وهو وجوب الرد فورا إلى المالك؟ يبدأ الآن بذكر ما يستدل به على هذا المدعى، فيذكر أولا الإجماع، فيقول: والظاهر أنه مما لا خلاف فيه في هذا الحكم، ولكن على وجوب الرد على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة للأردبي. يقول أن الحكم الظاهر أن الحكم مجمع عليه. ومن أين أتيت بهذا الادعاء وهو أن الحكم مجمع ماذا عليه؟ يقول: هذا الذي يلوح من مجمع الفائدة، إلا أن هذا الحكم الذي هو مجمع عليه، يعني وجوب الرد، شرطه ماذا؟ مبتني على من؟ فرع ماذا؟ فرع عدم جواز التصرف فيه. يعني شنو؟ يعني لو قلنا بأنه لا يجوز التصرف بهذا المقبوض بالعقد الفاسد، فإن وجوب الرد وحرمة الإبقاء ماذا؟ من الأمور التي وقع الإجماع عليها. وإن سألتني فقلت: ولماذا تذكرون عدم جواز التصرف؟ فتقولون: بناء على عدم جواز التصرف. إن سألتني لو سألتني لقلت لك بأن هناك رأي آخر يذهب إلى عدم وجوب الرد. لماذا؟ لأن إبقاءه ليس تصرفا محرما أصلا، ليس تصرفا، هو مجرد الإبقاء. أنا كشي ما أسوي لهذا المسجل بشيره، قال لي كشي ما جاي أسوي له، لربما يقال أن هذا ليس تصرفا، هذا أصلا ليس تصرفا. إذا ليس تصرفا يعني ما أكو شيء، فكيف يمكن أن تصف بأنه ماذا يحرم أو أنه ماذا يجي وهو ما أكو شيء أكله؟ ليس تصرف هذا، إبقاء هذا الذي ملك الذي قبضته بالعقد الفاسد مجرد إبقاء، ليس تصرف. فهل لي إحنا شنو جاي ننبه؟ نقول بناء على حرمة شنو التصرف، أو بناء على عدم جواز التصرف المقبوض بالعقد الفاسد وهو الذي سيذهب إليه المصنف، فإن وجوب الرد مما لا خلاف فيه، فادعي الإجماع عليه، وهذا هو الذي يلوح من مجمع الفائدة للمقدس الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه. زين، إذن القضية مما لا خلاف فيها، بل أريد أن أترقى أكثر وأدعي زيادة على شنو؟ على الإجماع. فماذا أدعي؟ أدعي أن المسألة مما تسالم عليها الفقهاء هذا الحكم وهو وجوب الرد، أمر متسالم عليه، يعني كأنما جنو من ضرورات المذهب. أمر متسالم عليه ومفروغ عليه، مفروغ عنه عند من؟ عند فقهائنا. بل التسالم سبعة درجة أعلى من الإجماع، ولهذا الرواية تكون صحيحة تامة الدلالة وتامة سند، ولكن إذا تصادمت مع ما تسالموا عليه فإنها تضرب عرض الجدار. شوف شايف قد هذا التسالم شنو؟ فالدليل جدا قوي، لا يصمد أمامه إلا الراسخون، إلا الراسخون. فأريد أن أترقى من الإجماع وشوف وأدعي التسالم على وجوب الرد في المقبوض بالعقد الفاسد. زين، من يجيب هذا التسالم؟ يقول هذا ما يستفاد من فتوى للعلامة قدس سره الشريف، حيث صرح في التذكرة على ما نقله جامع المقاصد. احنا يجوز التذكرة الشيخ شنو ما عنده، جامع المقاصد يجوز عنده هذا الكتاب، بجامع المقاصد ايش قايل انه العلامة هكذا يقول فيها هذه الفتوى. اتذكر لك انا الفتوى عندي تان جامع المقاصد، المحقق الثاني هكذا قال انه العلامة هكذا عنده فتوى. يلا لا تطول مشوار، تجيب الفتوى خليك هكذا قال في التذكرة: إن مؤونة الرد على المشتري، إن مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به. هذا ما قاله العلام، شوف أعيد لك إياها بالبطيء: إن مؤونة الرد على المشتري، إن مؤونة الرد على المشتري لماذا؟ لوجوب ما لا يتم الرد إلا به، يعني للمقدمية، لأنه مقدمة إلى الرد الواجب، ومقدمة الواجب ماذا؟ واجبة. اللي هي شنو هي مقدمة الواجب؟ مؤونة الرد. أنا أجيب لي سيارة وشنو؟ أنطي فلوس النقل، الحمل والناقل. يا أبي هسه هاي الفتوى تم تقول لي شلون تستفيد من شنو؟ التسالم وأنه المسألة شنو؟ مفروغ عنها، وجوب الرد مفروغ عنها. احنا لما جبنا هاي الفتوى لا نضيع، نقلنا هاي الفتوى حتى نستفيد أنه وجوب الرد شنو؟ متسالم عليه، مفروغ عنه عنده. شنو يقول العلامة؟ مؤونة الرد على المشتري. شوف هذا مؤونة الرد على المشتري ماذا؟ مطلق. إيش يشمل؟ يشمل حتى لو كانت المؤونة ماذا؟ كثيرة. حتى لو كانت المؤونة كثيرة فإنه يجب عليه على المشتري أن ماذا؟ أن يدفع، حتى لو كانت كثيرة. أطلاق كلام العلامة هكذا يدل أنه حتى لو كانت كثيرة. نعم، أسه ممكن أن يجري حينئذ في المؤونة الكثيرة الباهظة ماذا؟ أدلة نفي الضرر. فنقول لا ضرر ولا ضرار ونجريها للمشتري، فيثبت أنه إذا كانت المؤونة كثيرة جدا فماذا؟ فإنه لا يجب على المشتري مثلا ماذا؟ تحملها لأدلة نفي الضرار. زين، طب وين أثبت؟ ترى كل شيء ما أثبت، كل شيء ما أثبت. المدعى أنه هذه الفتوى تفيدنا في معرفة أو في فهم أن المسألة مما تسالم عليه الفقهاء أو كونها مفروغا عنها. طب شلون تفهم من هذا الكلام أن المسألة ماذا مفروغ عنها؟ طب شلون نفهم؟ هكذا قيل، هكذا قيل. نفهم هذا من إطلاق العلامة. العلامة قال مؤونة الرد على المشتري، يعني وإن كانت ماذا كثيرة. كيف ذهب العلامة إلى الإطلاق؟ كيف ذهب العلامة إلى الإطلاق؟ ذهبه إلى هذا الإطلاق فرع ماذا؟ فرع كون وجوب الرد واضحا جدا عنده وقطعي بدرجة، بحيث يقول المؤونة حتى ولو كانت كثيرة فإنها واجبة على المشتري. شوف، ذهاب العلامة إلى الإطلاق فرع الفراغ عن من؟ عن وجوب الرد، وفرع القطع بمن؟ بوجوب الرد. ولهذا ندعي ماذا؟ أن المسألة مما تسالم عليه الفقهاء، والشاهد لهذا كلام العلامة في هذه الفتوى. زين، قال بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد أن مؤونة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به وإطلاقه، هذا التقريب تبع وإطلاقه، يعني وجوب الرد، إطلاق وجوب الرد ومؤونة الرد على المشتري يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة، إلا أن يقيد بغيرها، يعني بغير المؤونة الكثيرة، بأدلة نفي الضرر. نقطة. زين، إذن دليلنا الأول الإجماع، بل التسالم، هذا دليلنا جنوب الأول. زين، وإن شئت دليلا آخر ذكرت لك، ممكن أن نتمسك لهذا الحكم بالتوقيع المبارك، قوله عجل الله تعالى فرجه الشريف بحق محمد وآل محمد، هكذا يقول لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. وشن يقول؟ لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. شنو تستفيد منها؟ تستفيد منها أنه إبقاء هذا الشيء غير جائز بمقتضى هذا التوقيع المبارك. لماذا؟ لأن إبقاء المال عند المشتري هذا ماذا؟ ما هو؟ تصرف في مال غيره، ولا يجوز إلا بإذنه، فإبقاؤه محرم، ولكي يتخلص من هذا المحرم فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يرده. فالتوقيع المبارك إذن يدل على وجوب الرد فورا للتخلص من تلك الحرمة. قال ويدل عليه، يعني على الحكم وجوب الرد فورا، أن الإمساك آنما إبقاء هذا الذي وصل لي بالعقد الفاسد تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز، لقوله عجل الله فرجه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. زين، هل يمكن أن يشكل على هذا الحديث؟ واضح أنه ممكن جدا أن نشكل على هذا الحديث من حيث الدلالة، لأن المأخوذ فيه هو حرمة التصرف، وقد يدعى أنه الإمساك ليس تصرفا، لأن المناط هو بيد من يا أخي؟ المناط بيد العرف، أنه يصدق عليه على الإمساك تصرف أم لا، المناط بيد العرف، ولو رجعنا إلى العرف لما وجدناهم يحكمون بأن مجرد الإمساك يعد ماذا؟ تصرف. هسه لو أشكلت على هذا الحديث من حيث الدلالة لذكرنا لك حديثا آخر يدل على حرمة الإمساك. يلا، وين الحديث؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. يا غسان ويا بعد. لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. كيف يدل على حرمة الإمساك والذي لا يعد ماذا تصرفا؟ يقول يدل عليه بالعموم، عموم التحريم. عموم التحريم وين وين؟ من تستفيد هذا عموم التحريم؟ تستفيد شوف ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم. لا يحل مال امرئ، شوف يا أخي، شوف يا أخي، الحل هنا يعني عدم الحل هنا بماذا تعلق؟ تعلق بالمال مباشرة. وتعلق الحرمة بالعين بدون تقييد بجهة من الجهات بفعل من الأفعال يدل على العموم، وهذا داخل في تلك القاعدة التي ارتضاها المصنف من أول صفحات كتاب المكاسب المحرمة، حيث ذهب هناك إلى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، ماذا كان يقول هناك؟ يقول أن الحرمة هنا هكذا كان يقول تعلقت بالعين مباشرة، فهذا تحريم للعين بقول مطلق. هنا حذف متعلق الحرمة، يعني ماذا؟ يعني لم يقول حرم الله مثلا ماذا أكل الشيء أو حرم شربه أو حرم إمساكه أو حرم بيعه أو حرم أو حرم، لا، وإنما قال حرمت عليكم الخمر أو حرمت عليكم الأبوال النجسة، شوف أمهاتكم. زين، الحرمة هنا تعلقت بما؟ تعلقت بالعين بدون أن تقيد بجهة خاصة، وحذف المتعلق يدل على العموم. يعني هنا أراد صلى الله عليه وآله وسلم عموم الحرمة لهذا المال، يعني كل ما يتعلق بهذا المال من الأفعال، ها، كل ما يتعلق بهذا المال من الأفعال فإنه ماذا؟ حرام، لا يحل إلا عن طيب نفس المالك. ومن جملة هذه الأفعال المتعلقة بالمال هي ماذا؟ هي إمساكه وإبقاؤه عند المشتري، فهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. ولهذا قال ولو نوقش في كون الإمساك تصرفان في ذلك الحديث التوقيع المبارك، لأن العنوان الذي أخذ هناك هو التصرف، كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب ماذا؟ نفسه، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التي منها كونه في يده. يا أخي انت انتبهت الشيء انه اللي يثبته هذا الحديث هو حرمة الإمساك، بينما نحن وين نتكلم؟ في وجوب الرد. أقول لك هو حرمة الإمساك مساوقة لوجوب الرد، لأنه إذا كان يحرم عليك أن تمسكه فإنه يجب عليك، بمعنى آخر ماذا؟ أن ترده فورا، لأنه يجب عليك أن تتخلص من هذه الحرمة، ومقدمة الواجب ماذا؟ واجبة، فيثبت وجوب الرد. زين، ولربما يشكل على هذا الاستدلال بهذا الحديث أيضا، لأنه ماذا يقول؟ لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه، شنو بعد قال؟ شنو بعد قال؟ إلا عن طيب نفسه. أنا أشكل أقول لك إن موردنا ليس داخلا في مضمون هذا الحديث، لأنه قد أخذ في هذا الحديث ماذا؟ إلا عن طيب نفسه، يعني مع طيب نفس المالك يحرم؟ لا يحرم. وأنا أدعي، أنا المستشكل، أنا أدعي أن وجود المقبوض بالعقد الفاسد عند المشتري إنما كان عن طيب نفس البائع. لماذا؟ لأنني أسألك، البائع هل جاء أحد وضربه على يده وأجبره على التسليم؟ لا، البائع إنما سلم المبيع بكل اختياره وبكل رحابة صدره، فإذن عن طيب نفس سلطه على هذه العين، عن طيب نفس، فهو خارج عن ما موضوع الحديث الشريف، لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب ماذا؟ نفسه. لو أشكل بهذا الإشكال لكان الرد عندنا، الرد عندنا لهذا الإشكال. فنقول بل وجود المبيع عند المشتري ليس عن طيب نفس من قبل البائع. لماذا؟ أقول لك، لأنه لماذا أعطى البائع المشتري هذا المبيع؟ لماذا أعطى؟ ممكن أن يتصور عدة أمور، فنشوف أنه أي الأمور هذه جنوة منطبق على ما نحن فيه، وهل في ضمن هذه الأمور هل يوجد منها تسليم عن طيب نفس؟ إن صدق نعم قلنا بأن الحديث غير صالح للاستدلال، وإن لم يصلح منها أي شيء قلنا أن الحديث ماذا؟ صادق على ما نحن فيه، ويكون حجة على ودليلا على ومستدلا على ما نحن فيه من وجوب الرد. أولا لماذا سلم البائع المشتري؟ أو بعبارة أخرى أدق، بأي صفة من الصفات سلم البائع المشتري هذا المبيع؟ إنما سلمه إياه بعنوان شنو؟ بعنوان التمليك بالعوض. يعني شنو؟ يعني جعل المبيع عوضا عن من؟ عن المال. سلمه بهذه الصفة الخاصة، إنما سلمه إياه طبقا، شوف كن ينطبق هذا اللي ينطبق على هذا التسليمين، التسليم شنو هو؟ على وجه العوضية، يعني بشرط أن يكون هذا المبيع عوضا عن من؟ عن الثمن. فإذا ثبت أن العقد فاسد انتفت هذه الصفة، تنتفي لما تنتفي؟ قطعا تنتفي، لأنه حينئذ لن يكون المبيع عوضا عن الثمن بحكم الشارع بفساد هذه المعادلة. فهذا التسليم الخاص قد انتفى، إذن ما تقدر تقول أنه عن طيب نفسه لأنه سلمه ماذا؟ عوضا. يقول لك هو لأنه سلمه عوضا وقد انتفت صفة العوضية، إذن تسليمه بالنسبة لهذه الجهة من هذه الجهة ليس عن طيب نفسه. بعد أكو شيء ممكن تدعي هنا؟ يقول نعم أنا أدعي أنه سلمه مثلا مجانا، إذا انتفت صفة العوضية فلتنتفي. ندعي أنه ملكه مجانا، ملكه مجانا، تمليك على وجه مجانية، أقول لك هذا واضح البطلان، لأنه إنما ملكه إياه عوضا، إنما ملكه إياه عوضا، وأما الملكية المجانية فإنها مما لم ينشئه البائع. زين، ملكية مجانية إذن هم شنو؟ ما ممكن أن تدعي بعد شيء آخر؟ طب أدعي شيء آخر، أقول لك هو ما ملكه، هو باق على ملك البائع، إلا أنه اعتبره أمانة في يده، فلنعتبر المبيع أمانة في يد المشتري. بعد أن اتضح أن البيع فاسد ندعي هكذا أن المبيع أمانة في يد المشتري، أقول لك أن تحكم بالأمانة، وبالأمانة لابد لها من سبب. أين هو السبب؟ الأمانية مما لم ينشئه منه البائع. البائع لم ينشئ ماذا؟ الأمانية. فالمبيع ليس أمانة بيد المشتري. ولو فرض بأن البائع أنشأ أمانية بعد العلم بما بالفساد فهذا شيء آخر خارج عن محل بحثه، لأننا نتكلم عما قبضه المشتري بالعقد الفاسد ولم يأذن له البائع بإذن ماذا؟ جديد. لا، لم يأذن بلا إذن، وإنما الموجود عندنا مجرد عقد فاسد. مجرد عقد فاسد. أمانة شرعية أيضا لا يمكنك أن تدعيها. ما السبب؟ احنا نقول لك ليش؟
يعني
على أقدم على مال غيره،
أقدم على
سلط يده على مال غيره. وين الأمانة الشرعية؟
هو
التسليط.
صار مال غير عندك
والشارع يؤمن
بحفظه،
لأنه تسلط عليه بعد فاصل. يؤمن بحفظه غيره؟ طب هذا شنو يساوق أن يكون أمانة عندي؟
يسمونه
هذا. مو أمانة؟ لا مالكية ولا شرعية.
ليش
البائع
ما يجي المشتري
طالب؟ ماكو أمانة.
المبيع
ايه؟ هل يرد المبيع؟
فطب المسألة انه البائع انا ما جاي طالب من المشتري برجاع المبيع
اصلا حتى لو ما يطالب. هذا حكم شرعي، يعني الشارع من يم قايل للمشتري انه يجب عليك ان ترده. فهذه خوف، اذا البائع قل له خليه عندك
ما يصير
امانه، انا عنده امانه الا انه خارج عن مورد البحث. كما انه وهذه حال من حالنا لو ملكه بتمليك جديد فإنه أيضا يكون خارجا عن محل بحثنا. إذن شوف، كل ما يتصور كونه سبب للأمانية أو سبب علما لكون المبيع في يد المشتري عن رضا البائع عن طيب نفس البائع فإنه ماذا؟ منتفي. إذن وجود المبيع في يد المشتري ليس عن طيب نفس البائع. إذن الاستدلال بهذا الحديث تام أم لا؟ نعم تام برد هذا الإشكال. فالحديث تام الدلالة. إذن يجب رد له لا؟ نعم يجب رد. ولكن الذي يظهر من المبسوط من الشيخ الطوسي قدسة الروح الشريف عدم الإثم في إمساكه. ما إيش جاي عبر؟ عدم الإثم في إمساكه، يعني يقول لو أبقى المشتري هذا الشيء عنده فإنه لا يأثم، وهكذا في السرائر بل فعل أكثر صاحب السرائر حيث نسب هذا الحكم وهو عدم الإثم بالإمساك إلى الأصحاب. وهذا ما يفهم منه ماذا؟ الإجماع على عدم وجوب الرد، لأن عدم الإثم في إمساكه يساوق شنو؟ عدم وجوب الرد، وإلا لو كان يجب الرد لأثم المشتري بمن في الإمساك. زين، إذا شوف احنا توصلنا إلى حكم بأنه يجب الرد، بينما الشيخ الطوسي وصاحب السرائر بل صاحب السرائر نسب الحكم بعدم الإثم في إمساكه إلى الأصحاب. فماذا تفعل؟ فماذا نفعل؟ يقول الصحيح هو ما توصلنا إليه من وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد ولا تنافي بينما ذكرناه ونسبناه إلى الأصحاب، بل قلنا بأنه مما تسالم عليه الأصحاب لا تنافي بين هذا وما ذكره الشيخ الطوسي وصاحب السرائر ونسبه علما إلى الأصحاب. لماذا؟ أولا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وصاحب السرائر ضعيف. لماذا ضعيف؟ لوجود الدليل على خلافه. هذه الأدلة التي ذكرنا لك إياها، مثلا الإجماع والياه وبعد ذلك التسالم وهذه الرواية إن لم تقبل بالتوقيع الشريف. هذا أولا. هذا إذا شنو نقول؟
كلامهم ماذا؟ ضعيف. تقول صاحب السرائر ينسب الحكم إلى الأصحاب. أقول لك لم تثبت هذه النسبة، النسبة غير ثابتة. إذ أننا إن راجعنا
والرد الأخير نقول ليس من البعيد أن يكون الشيخ الطوسي وصاحب السرائر إنما يتكلمون عن مورد خارج عن محل البحث. شنو هو هذا خارج عن محل البحث؟ لأن يا أخي إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في وجوب الرد على المشتري العالم بفساد العقد. هذا كلام، هذا العالم بفساد العقد، فإنك ماذا تقول له؟ يجب عليك الرد. بينما لا يبعد أن يكون كلام الشيخ الطوسي وصاحب السرائر في غير هذا المورد. أي مورد؟ صورة جهل المشتري بالفساد. احنا جاي نتكلم على علم المشتري بالفساد، وهما يتكلمان عن صورة جهل المشتري بالفساد. لماذا؟ لماذا؟ قلت لك أنا أول شيء شوف لاحظ شنو الشيخ الطوسي بيه جاي يعبر. شوف بيش عبر؟ عدم الإثم في إمساكه. يعني شنو؟ ليس هناك عقوبة وين؟ في إمساكه. وعدم العقوبة أين يمكن أن تتصور؟ في الجاهل لا في العالم. إذن لا يبعد أن يكون مورد كلامهم وين؟ في الجاهل. ونحن نتكلم عن من؟ عن العالم. إذن لا يضر ما ذهب إليه صاحب السرائر، كما لا يضر نسبة الحكم بعدم الإثم المن إلى الأصحاب، كما لا يضر قبلها كلام الشيخ الطوسي قدس سره الشريف. قال ويدل عليه أن الإمساك آمن ما تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز لقوله عجل الله الثرج، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. ولو نوقش في كون الإمساك تصرفان كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التي منها كونه في يده. وأما توهم هذا المستشكل على هذا الحديث يريد أن يدعي بأنه عن طيب نفسه، وجود المبيع بيد المشتري عن طيب نفس البائع، وأما توهم أن هذا بإذنه يهوى هذا الإمساك، حيث إنه دفعه باختياره، حيث أن البائع دفع هذا المبيع باختياره إلى المشتري، فمندفع بأنه إنما ملكه إياه عوضا بهذه الصفة، فإذا انتفت صفة العوضية ليش انتفت؟ باعتبار عدم سلامة العوضي له شرعان بحكم الشارع بالفساد. والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك، وكونه مالا للمالك وأمانة في يده أي المشتري أيضا مما لم يؤذن فيه، يعني لم ينشئه المالك أيضا، ولو أذن له فهو استيداع جديد ويكون خارجا عن محل البحث، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة ماذا؟ جديدة، أيضا خارج عن من؟ عن محل البحث. هذا ولكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه. شو جيت جاي عبر؟ عدم الإثم. وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب، ناسبا الحكم بعدم الإثم إلى الأصحاب، وهو ضعيف ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وصاحب السرائر، على فرض أنهما يتكلمان شنو؟ في نفس موضوع كلامنا، على فرض أنهم يتكلمون في العالم. إذن هذا قولهم ماذا؟ ضعيف، لما ذكرناه من أدلة. وأما النسبة، السرائر نسب الحكم إلى الأصحاب والنسبة غير ثابتة بمراجعة كلامه، ولا يبعد إرادة صورة الجهل. شيخ الطوسي وصاحب السرائر عندما حكما بعدم الإثم فإنهما كانا يتكلمان على صورة جهل المشتري بفساد العقد. ليش لا يبعد؟ شنو قرينته؟ يقول لأنه لا يعاقب، يعني لأنهما عبر بأي شيء؟ عدم الإثم، يعني عدم العقوبة، والتي هي وين متصورة؟ في صورة الجهل. حسب عالم ممكن أن تقول الشيخ ليش متصورة في صورة شنو؟ الجهل.
ممكن أن يدعون هالشيء أنه هذا مع أنه عالم لا يجب عليه لكم فمن مثل ما شنو يعني هكذا كما أن الجاهل لا يأثم بالإمساك العالم أيضا شنو لا يأثم بالإمساك يعني كأنما يريد أن يقولا بأنه لا يجب الرد فيصيرون خلاف هذا هم شنو هذا هم وجه هذا هم وجه نقطة هذا الحكم الثاني الثالث ريدنا نرجع إلى النقطة للحكم الوضعي الحكم الأول اللي ذكرنا الأول اللي ذكرنا ضمان العين لو تلفت بلا تعد ولا تفريط ذاك حكم وضعي كان ومضت أدلته ثم انتقلنا إلى وجوب الرد اللي هو شنو هو حكم تكليفي والآن نرجع علما إلى الحكم الوضعي هسه هو لو قال الحكم التكليفي بالأخير لو خال الحكم التكليفي بالأول بعدين حتى شنو يربطهم كلهن وين أحكام الوضعية على كل هذا مو فشي زين طب نريد أن نتكلم في هذا الحكم الثاني علما على أن المنفعة المستوفاة المنفعة إذا استوفاها المشتري مما قبضه بالعقد الفاسد فإنه ماذا فإنه يضمنها يعني للضمان اللي هو حكم شنو هو وضعي هذا ما ذهب إليه المشهور وإذا ذهب إلى المشهور هذه مجرد ماذا دعوة أين الدليل على هذه الدعوة ويبدأ قدس سره الشريف بذكر ما يستدل به على هذه الدعوة الدليل الأول الإجماع إجماع أقوى واحد أجمع ادعى هكذا أن فقهاءنا أجمعوا على من على ضمان المنافع المستوفاة هل هناك إجماع بهذه الألفاظ زين احنا ما نتوقف على هالحد يعني احنا إذا بدنا ندعي إجماع كون الروح نشوف لنا فد إجماع يدعى نصا وطبق المدعى أن المنافع المستوفاة يجب على المشتري أن يضمنها بالإجماع لا إن كان هناك معنى آخر مساوق لهذا المعنى كفى ونعمت كفى ونعمت زين أكو فشيء من هالقبيل يقول نعم قول لصاحب السرائر ذكرناه في بداية الحكم الأول لم يملكه وكان مضمونا عليه هناك ذكرنا هذه الكلمة لصاحب السرائر قدس سره الشريف هكذا قال شوف أول صفحة من أحكام العقد الفاسد وفي السرائر هكذا قال إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الطمع يعني يقول عند الفقهاء لا فرق عند الفقهاء عند المحصلين يعني جميع الفقهاء لا فرق بين المقبوض بالعقد الفاسد وبين المأخوذ شنو هو بالغصب لا فرق ومن جملة أحكام المغصوب هو ضمان المنافع المستوفى ضمان المنافع المستوفى فصاحب السرائر إذن ماذا يدعي أن المحصلين ماذا يقولون بأن المنافع المستوفى من المقبوض بالعقد الفاسد ماذا مضمونة هذا هو الدليل الأول هذا الإجماع بعد أكشي نعم يوجد عموم قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه زين السهنانة شو صارت عموم قوله عليه السلام قبل شوي قلنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب ماذا نفسه هسه بلكت أكو هكي حديث آخر بهذه الألفاظ منقول عن الإمام سلام الله تعالى الله أعلم هسه هذا مفتشي المهم أن القول هذا الحديث منقول عن المعصوم هسه النبي كان ولا منه كان الإمام سلام الله تعالى عليه كلهم يتحدثون من منطلق واحد شئت هو الشارع جاي يتحدث وإلا يا أخي هو لو كان النبي تحسب كلام شيء والإمام الثاني تحسب كلام شيء لما أمكننا أن نتوصل علما إلى حكم من الأحكام. ليش؟ مثلا أنت قوانين التعارض بين من وبين من تجريها؟ إذا وردت لك رواية عن النبي ووردت لك رواية عن الإمام الصادق وصار تعارض، يجرون قواعد التعارض لو لا؟ طب لماذا يجرون قواعد التعارض إذا أكو بيناتهم تعارض؟ إذا تقول النبي هو كلامه غير والإمام شنو هو كلامه غير، ما هذا ما إلى علاقة بهذا، لأن شنو ما قواعد التعارض بعد ما أطلع. قواعد التعارض المن فارضينها؟ المن فارضينها؟ لأنهم يعتبرونه كلاما واحدا، والكلام الواحد المتعارض لا يصدر من واحد، فحتما أحدهما ماذا صادق مثلا والآخر ماذا غير صادق، إذا كان التعارض شنو مستقر، وإذا كان شنو التعارض غير مستقر فالمسألة أوضح، إذ أنه حينئذ أنت تفسر كلام النبي صلى الله عليه وآله بكلام الإمام، وهذا غير معقول لو كان كل واحد شنو كلامه على حدة، إذ أنه إذا أنا أتكلم يصير أنت تفسر كلامي بمقتضى كلام واحد ثاني يحكي، تقول إذا الشيخ يريد هيك معنى يا بجن القرينة لأن فلان هيك يقول. زين هسه على العموم، زين الدليل الآخر على ضمان المنافع المستوفاة قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. زين احنا جاي نتكلم عن المنافع، والمأخوذ في هذا الحديث ماذا؟ المال. إذا تريد تدعي بأن هذا الحديث يدل على المدعى فإنك تدعي أن المال يصدق على المنفعة، يمكنك أن تدعي هذا أم لا؟ نعم يمكنني أن أدعي، لأن المال يصدق على المنفعة بشكل جنوى واضح، ولهذا تجعل المنفعة ثمنا في البيع، والبيع ما هو؟ مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، ويقبلون أن تكون المنفعة ماذا؟ ثمنا، فهم يقبلون، فهم هكذا يعتبرون المنفعة ماذا؟ مالا. بعد وين مثلا صداق في النكاح، المنفعة هل يمكن أن تكون صداقا في النكاح أم لا؟ نعم أنت تضحك عليها هاي البنية، قلها يا بجنو السنجنو لهذا المهار، هي تقول لك شنو المهار؟ قلها علمني سورة الفاتحة، أعلمي سورة الفاتحة، وهاي منفعة راح تجيك، أبو مو عين سورة الفاتحة هي عين، أعلمي سورة الفاتحة. الفقهاء الشارع يعني يقول هذا صحيح لو مو صحيح، المهر هذا صحيح لو مو صحيح، يقول صحيح، مع أنه يعتبر في المهر أن يكون ماذا؟ مالا مما يتمول مال، وهذا عبارة أخرى عن كون المنفعة ماذا؟ مالا. إذن تدخل في قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وأخذ المنفعة يعني استيفاء المنفعة، هذا شنو هو؟ هذا شنو هو؟ غير محلل علما للمشتري إلا عن طيب نفس ماذا؟ البائع، وهذا يقتضي أن ماذا؟ أن يضمن المشتري هذه المنافع المستوفاة. إذن لهنا جاي نقول المشتري يضمن المنافع المستوفاه.